مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد، والمتن لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشارح علامة الزماني محمد بن صالح العثيمين أجزل الله عز وجل له المثوبة وعليه رحمة الله. وقد أتيت لكم بسؤال وأعزم على كل من لم يجيبه إياه أن يجيبه، وأنا حينما أضع الأسئلة بيبقى أنتقي بهدف معين، خاصة بما يتعلق بأحكام التكفير أو بغيره. قلنا إلى كم قسم ينقسم السحر؟ السؤال ده مهم جدا لكثرة السحرة ومعرفة حكم الشرع فيه. الجواب كما قال الشيخ: وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به بضرر المسحور، لكن قال الله عز وجل: وما هم مضرين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، واخد بالك؟ ثم بعد ذلك قال لك قسم شرك اللي هو الأول، والثاني عدوان وفسق وهو الثاني. هذا الذي نريد أن نصل إليه، بحيث هل يا ترى كل ساحر كافر أو مشرك شرك أكبر؟ تفصيل، وفرق بين الحكم على الساحر وبين حد الساحر، فرق بين الاثنين. حد الساحر ضربة بالسيف انتهينا منه، وخبر أما حكمه لابد أن نفصل، لأنه لو كان من النوع الأول اللي هو الشرك والكفر بيستتاب، واخد بالك؟ طب ما فائدة التوبة عشان يقتل حدا لا ردة؟ واضحة ولا مش واضحة؟ لأن فرق كبير بين قتل الحد وقتل الرد. قتل الحد بنعمل إيه؟ بنصلي عليه ونكفنه ونغسله وندفنه مقابر المسلمين وندعو له بالرحمة والمغفرة ويوزع ماله بين ورثته، ده قتل الحد. أما قتل الرد ما فيش الكلام ده خالص، ده هو بينقتل، بنلمه، بنلفه في الثوب اللي كان فيه ونشيله في أي عربية نرميه في أي حتة حتى لا يلوث البيئة، وليس ثم دعاء ولا ترحم ولا غير ذلك، وماله فيء لبلاد المسلمين، الورثة ما يقولوش منه حاجة. إزاي تب ابنه ده مسلم وفقير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الفرق بين قتل الحد وقتل الردة. طيب، بعد ذلك باب بيان شيء من أنواع السحر. يبقى هيبدأ المصنف اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ببيان أنواع من السحر، وتأخذ حكم الباب الذي قبله بالتفصيل الذي ذكره الشارح العلامة العثيمين عليه رحمة الله. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قتن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. رواه أبو داود بإسناد صحيح، لا إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه لهم في المسند منه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة القالة بين الناس. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. دية النصوص التي أتى بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب. الشرح قولهم باب بيان شيء من بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها. يبقى هيبدأ الأول كان كلام إجمال، هنا التفصيل يقول لك ده من السحر وهذا من السحر وهذا من السحر. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق. متى يكون كفرا؟ باستخدام العقد والقراءات والتعاويذ والطلاسم. ومتى يكون فسقا؟ ها، باستخدام الأدوية والأعقل التي تؤثر في بدن المسحور. فإذا كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وكفر أكبر. وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق، حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. والأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد. قلم الله فيك، فضلش. الأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع. يعني مثلا إيه؟ جنس الحبوب. طب أنواعها عد بقى، واخد بالك؟ جنس اللحوم أنواعها عد، وهكذا. يبقى النوع أخص من الجنس، لأن الجنس اسم يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد. وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، والنوع جنسا باعتبار ما تحته. فالإنسان نوع باعتبار الحيوان، والحيوان باعتبار الإنسان جنس، لأنه يدخل فيه الإنسان والإبل والبقر والغنم. والحيوان باعتبار الجسم نوع، لأن الجسم يشمل الحيوان والجماد. أنواع هنا باعتبار الجنس العام. وسبق أن السحر في اللغة كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه، حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات، وهي في القديم عبارة عن آلات مركبة، فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم؟ طبعا مش معنى ذلك لا يوصف الفخر الرازي بأنه أبله، لا، ولكن شيء عنده فهو بخلال مقدمات عنده قال لا، ده الكلام ده نوع من أنواع السحر، واخد بالك؟ هو رأى ذلك. ولكن لو بين له الحركة الميكانيكية والعلم زي بالضبط كده، ممكن أنت تلاقي مثلا واحد من الناس اللي هم يعني بعيد عن الاختلاط والتقدم العلمي، ما يعرفش حاجة. ده رحت له بالهاتف المحمول، قلت له كلم ابنك فين؟ ده انا سايب ابني في البدو وانا هنا في الحضر، اكلمه ازاي؟ لا ده جني اللي بيكلمني. ممكن، لان ما عنده شيء، واخد بالك؟ ما يعرف هذه الاشياء. وكان ايام زمان كده لما ابتلى الله القرى بالمرئيات الفاسده، كان كثير من الناس اذا راى الجهاز يلف حواليه عشان يشوف اللي بيتكلم ده قاعد فين جوه، واخد بالك؟ كان موجود بكثرة يعني. فما يعني لا تنظر إلى الرجل بعين النقيصة، لأن التقنية العلمية يعني قل أن يأتي منها خير. قوله العيافة، مصدر عافة يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. طب قبل ما استطرد أسأل، فاكرين السبب والمسبب؟ وقلنا إن السبب ينقسم باعتبار كينونته وما أرشدنا إليه كونه سبب إلى قسمين، سبب كوني وسبب شرعي. الكوني بالتجربة العملية، الشرعي جه الدليل الشرعي، واخدين بالكم يا أخوانا؟ طيب قلنا إن الشرك يأتي منين؟ أن يجعل ما ليس سبب بسبب، أو ممكن يأتي أن يجعل ما هو سبب سبب ولكن يؤثر بغير مشيئة الله وإرادته. يأتي الشرك ها هنا، واضح يا أخوانا؟ طيب بيقول العيافة مصدر عافة يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. فعند العرب قواعد في هذا الأمر، لأن زجر الطير له أقسام، فطارة يزجرها للصيد، يبقى هي مستخبية في العش ومدرية وعمال بيحرك السهم حتى يصيبها يعجز، يقوم يعملها يزجرها عشان تطير. لما؟ ليتمكن من صيدها. ده ما فيش في حاجة خالص. كما قال أهل العلم في باب الصيد إن تعليم الطيق بأن ينزجر إذا زجر فهذا ليس من هذا الباب، وطارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. هنا بقى المؤاخذة، فإذا زجر الطائر وذهب شمالا ذهب الفاعل فين؟ الطير. يبقى هو خلى الطير كده في العش وأم مثلا قذفه بحجر أو هز الشجرة، فالطير خاف أم طاير، وساعة ما يطير بقى يحط عينه على الطير، على الطائر. إلى أين ذهب؟ إلى يمينا أم يسارا؟ يقول فإذا زجر الطائر وذهب شمالا تشاءم، وإذا ذهب يمينا تفاءل، وإذا ذهب إماما فلا أدري أيتوقفون أم يعيدون الزجر. فهذا من الجبن. كلمة لا أدري هذا من كلام العثيمين، واخد بالك؟ زي بالضبط عارفين ايه ضرب السهام، كان السهم اللي بيحطوه ثلاث أنواع، واحد مكتوب عليه افعل والتاني لا تفعل والتالت غفل، يقوم يضرب زي اللي بيلعبوا الطاولة بالضبط، هي ما فيش فرق، بس دي كانت من خشب ودي تعملها من العجل ومش عارف ايه، كل واحد. فكان يلقي بالسهام ويمد ايده يحطهم في الكوب اللي هو القدح، والقدح ويقوم قلبه، واخد بالك انت ازاي، ويقول له حط ايدك طلع وغمض عينيه، يطلع يبص عليه غفل نعيد من جديد، افعل يقول له روح ولا يهمك، ما تفعلش اياك تروح، لو رحت كل الدنيا هتموت. هذا الذي كان يفعله العرب. قوله فهذا من الجبت، قوله اللي هو والطرق، فسره عوف بأنه الخط يخط في الأرض وكأنه من الطريق، من طرق الأرض يطرقها إذا صار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليه. ومعنى الخط بالأرض معروف عنده، يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء غالبا، ولا أدري كيف يتوصلون إلى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، وهذا نوع من السحر. أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة أو لبيان حدودها ونحو ذلك فليس داخلا في الحديث. بالمناسبة اللقاء الماضي لما تكلمت عن قصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع المغيرة بن الفاكهة وذكرتها، كان الهدف أصالة إراحة القلب بمثل هذه القصة، أما أنني ذكرتها لأقر السحر والكهنة وعلم الغيب هذا خدش في الاعتقاد، واخد بالك، خدش في الاعتقاد، ولكن ذكرتها للإشارة إلى أن يكل الإنسان معرفة أموره الغيبية إلى بشر هذا أمر أنفته الطبيعة، أنفته النفس البشرية حتى وهي على الكفر، ده الهدف، واخد بالك، ده الهدف. علشان كده دائما إخواني حينما نستدل بقصص، خد بالك أنا ذكرتها بستدل بها عليه، واحد رايح يسلم أموره إلى كاهن ما يعرف كيف يتغوط أو كيف يستنجي ويسلم أموره له، فإحنا بنقول الكلام ده تأباه النفس البشرية والفطرة الأبية. حتى هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها وأرضاه وهي في حال كفرها أنفت من هذا الأمر وقالت يا أبي كيف أسلم زمامي وأموري إلى رجل بشر لا يعلم الغيب، ده كان الهدف منها. أما من فهم منا غير ذلك فنحن براء من كل نص يخالف ما عليه السلف ومن كل اعتقاد يخالف ما عليه السلف. طيب، فليس داخلا في السترة ليكون سترة في الصلاة، طبعا في حديث ورد فيها فإن لم يجد أحدكم شيئا فليخط خطا على الأرض، ولكن أهل الاختصاص كالألباني وغيره ضعف الحديث. أو لبيان حدودها، يعني واحد بيخطط في الأرض عشان يبين حدودها. فإن قيل قد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن نبي من الأنبياء يخط وقال من وافق خطه فذاك، والحديث عند الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم قلنا يجاب عنه بجوابين: أن الرسول صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يتحقق الوصول إليه، لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك وما يدرينا هل وافق خطه أم لا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على أمر محال. الثاني أنه إذا كان الخط بالوحي من الله كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها. أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني. فإن قيل طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ الجواب: كأن هذا والله أعلم أمر معلوم، وهو أن فيه نبي من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني فعلا كان فيه نبي من الأنبياء يخط، فيستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحت دعوة قفل الباب ألا يذكر هذا الخبر، فكان لابد من إظهار العلم، لأن عدم الإظهار الكتمان. قوله: والطيرة، أي من الجبت على وزن فعل، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر منه تطير، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع. وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمانا كان أو مكانا، وهذا أشمل، فيشمل ما لا يرى ولا يسمع كالتطير بالزمان، وأصل التطير التشاؤم، لكن أضيفت إلى الطير لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير فعلقت به، وإلا فإن تعريفها العام التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم. وده موجود الآن، بعض الناس يخرج، كان عندنا في قريتنا رجل من علية القوم كان يخرج مثلا الصبحية، وكان رجل يعني من ذوي الثراء والوجاهة يخرج الصبحية، كان ده في الخمسينيات والستينيات، ساعة ما يخرج ويجد امرأة على رأسها زلعة مقلوبة يخش يقفل عليه الأعمى يخرجش طول النهار، زلعة مقلوبة، أو وجد امرأة ترتدي السواد بمرئي أو بمسمع، كل هذا من الطيرة المذمومة والمحرمة. وكان العرب يتشاؤمون بالطير وبالزمان وبالمكان وبالأشخاص، وهذا من الشرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا فتح نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، إي والله، وصار يتخيل كل شيء أنه شؤم، حتى إنه يجد أناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاء، وقال اليوم يوم سوء، وأغلق دكانه ولم يبع ولم يشتري والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم نحس وشؤم، ومنهم من يتشاءم بشهر شوال ولا سيما في النكاح. وقد نقدت عائشة رضي الله عنها هذا التشاؤم بأنه صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال، فكانت تقول أيكن كان أحظى عنده مني، والجواب لا أحد. نعم، فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان ألا يطرأ له على بال، لأنه ينكد عليه عيشه. فالواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعجبه الفأل، والفأل كما قلنا هي الكلمة الطيبة، فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم. وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد مرة أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه، والكلام ده عند كثير من الناس. علشان كده في مبحث أرشدكم إلى العنوان: وتتحفون بالتفصيل، وهو مادة علمية طيبة تكفيك في الوعظ والإرشاد سنة كاملة على منبر واحد، بس لي شرط والمؤمنون عند شروطه. اللي جاهز مادة علمية يأتيني بها، وعاوز نتحسب عليها بالكيلو أنا الدفاع. وبعدين بقى أخوانا، إيه هو مفاهيم ينبغي أن تصحح؟ وأنا عندي ورقة بحوالي 40 مفهوم ممكن أجيبها لكل لقاء القادم. مفهوم التشاؤم ومفهوم التوكل والتواكل، مفهوم الغلو، مفهوم العمل عبادة، إلى غير ذلك من المفاهيم التي انتشرت عند القوم وأصبحت كالثوابت الشرعية العقلية. لا تعملوه أنتم، تبحث أنت في كتب أهل العلم وتأتينا به مادة علمية، لأن فعلا في كثير خاصة مع عوامل كثيرة منها عدم نشر العلم وعدم الإقبال عليه، تجد أصبحت ناس زي بالضبط مفهوم تعظيم النص الشرعي. هل التعظيم موقوف على زخرفة المساجد وزخرفة المصاحف والأشياء ديت؟ الناس بتعملها، هو ده التعظيم، يعني يمسك المصحف على طول يمسحه وبتاعه وينظفه وملكن ما يفتحوش، وإذا وقع منه يحمله على أم رأسه، واخد بالك، ويزركشه ويزخرفه، أما أنه يفتح ويقرأ ويعلم ما فيه من أحكام، هيهات هيهات، واخد بالك. فالمفاهيم ديت إن شاء الله أتيك بالورقة، أنا مسجلها عندي ولكن ما تمكنت من إعدادها، فأعطيكم إياها العناوين وتأتون بالتفصيل، ولكم عند الله عز وجل الأجر والثواب. ماشي يا شيخ؟ طيب، يقول: فالمهم أن التشاؤم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال، لأنه ينكد عليه عيشه، فالواجب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يعجبه الفأل، فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالخير ولا يتشاءم. وكذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فيتركه، يعني عمل مشروع، واخد بالك، وبعد ما عمل المشروع خسر، قال لي طب عيدوا تاني، فعادوا خسر، قال لك بس ده الخراب جاي. وإذا نظرنا إلى كيفية إعداده للمشروع والوسائل الكونية التي سلكها، ما عملش حاجة إلا إيه، إن شاء الله ربنا هيكرمني، إن شاء الله اعتمد على الله، خل ثقتك بالله، وما عملش حاجة، لا فتح محل ولا عرض البضاعة ولا أخذ بالأسباب. طيب، ما دي السنة الكونية، لابد أن تفشل. يبقى بالنظر إلى هذا يدب هذا الفهم الخاطئ في عقول كثير من الناس، يترتب عليه شر عظيم، وهذا خطأ. فكل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، وحاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك. قوله: من الجبت، سبق في الباب قبله عن عمر رضي الله عنه أن الجبت السحر، وعلى هذا تكون من للتبعيد على الصحيح وليست للبيان. فالمعنى أن هذه الثلاثة، العيافة والطرق والطير، من الجبت اللي هو السحر. وأما قول الحسن الجبت رنة الشيطان، فقال صاحب تيسير العزيز الحميد: لم أجد فيه كلاما، والظاهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان، فهذه من وحي الشيطان وإملائه، وكما تعلمون وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحي الشيطان أنه أتى نوعا من الكفر. وقول الحسن جاء في تفسير ابن كثير باللفظ الذي ذكره المؤلف، وجاء في المسند بلفظ إنه الشيطان. ووجه كون العيافة من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له، هو ده بقى الوجه بتاعها، لأن احنا قلنا الأسباب كم نوع، سبب كون، سبب إيه، شرع. فالعيافة ملهاش أصل مطلقا. فماذا يعني كون الطائر يذهب يمينا أو شمالا أو أماما أو خلفا؟ فهذا لا أصل له، وليس بسبب شرعي ولا حسي. إيه معنى حسي؟ كوني. فإذا اعتمد الإنسان على ذلك فقد اعتمد على أمر خفي لا حقيقة له، وهذا سحر كما سبق تعريف السحر في اللغة. وكذلك الطرق من السحر، لأنهم يستعملونه في السحر ويتوصلون به إليه. والطير كذلك، لأنها مثل العيافة تماما، تستند إلى أمر خفي لا يصح الاعتماد عليه. وسيأتي في باب الطير ما يستثنى منه. قوله: إسناده جيد. قال الشيخ: إسناده جيد، وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع، إلا أن يكون هناك متابعات. وكان بعض العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا صح متنه وكان موافقا للأصول فإنه يتساهل في سنده، والعكس بالعكس، إذا كان مخالفا للأصول فإنه لا يبالي بالسند. وهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث، لكن بالنسبة للحكم على السند بأنه جيد بمجرد شهادة الأصول لهذا الحديث بالصحة فهذا مشكل. شفت العالم؟ طيب، لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخر حكمنا بأنه جيد، فالأولى أن يقال إن السند فيه ضعف ولكن المتن صحيح. فأنا أرى أن مثل هذا لا يحكم له بالجودة، إذ جيد أرقى من حسن، ثم الحكم بالحسن في مثل هذا السند في نفسي منه شيء، لأنه ينبغي لنا أن نتحرى في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الذي يخفف الأمر هو صحة المتن. وأيهما أهم، السند أم المتن؟ الجواب كلاهما مهمان، لكن المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد تستغن عنه بما تشهد به الأصول، أما السند فلا بد منه. يقول ابن المبارك: لولا السند لقال كل من شاء ما شاء. لذلك نريد أن نطبق هذا الأمر فيما بيننا، فإذا أتاك خبر من الذي حدثك؟ فإن قال ثقة ولكن قال لي حلفني ما أقولش اسمه، قل له خلاص معايا يا أخوانا، كبر عليه وعلى من حدثه أربعا وانفض يديك منه. قوله من شرطية وفعل الشرط اقتبس، وجوابه فقد اقتبس. قوله اقتبس أي تعلم، لأن التعلم وأخذ الطالب من العالم شيئا من علمه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. قوله شعبة أي طائفة، ومنه قوله وجعلناكم شعوبا وقبائل أي طوائف وقبائل. قوله من النجوم، المراد علم النجوم وليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم لا يمكن أن تقتبس وتتعلم، والمراد بها هنا علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، فيستدل مثلا باقتراب النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه سيحدث كذا وكذا، ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، والحوادث الأرضية من عند الله، قد تكون أسبابها معلومة لنا وقد تكون مجهولة، لكن ليس للنجوم بها علاقة، وهذا الذي نتعلم. يبقى النجوم بتختلف ولها منازل معينة، ولكن كون أن هذه المنازل وهذه الاختلافات تؤثر على الأحداث الأرضية، هذا الكلام يفتقر إلى الدليل. يقول: ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية قال صلى الله عليه وسلم، يقول زيد: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل على إثر سماء من الليل، يعني مطر نزل، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. قال: فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء يعني بنجم، يعني ظهر النجم البارحة، فهو قال طالما النجم ده ظهر يبقى هتيجي المطر، وبقدر الله جاءت مطرنا بنوء يعني بنجم، والبأل السببية يعني هذا المطر من النجم، فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم لا تأتي بالمطر ولا تأتي بالرياح أيضا، ومنه نأخذ خطأ العوام الذين يقولون إذا هبت الريح طلع النجم الفلاني، لأن النجوم لا تأثير لها بالرياح. صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيها ريح ومطر، فهي ظرف لهما وليست سببا للريح أو المطر. يقول: وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين، الأول علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، فهذا محرم باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وقوله في حديث زيد بن خالد: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية، وده الأصل اللي احنا نمشي عليه. لذلك تجد بعض الناس اللي هم إيه؟ عملهم المداهنة والتزلف والتقرب للغير بغض النظر المسلك الذي يسلك، تجد بقدر الله يموت فاسق من الفساق فينزل المطر بفضل الله فينسبون هذا إلى هذا، وهذه دائما بنجدها بكثرة. فإن حدث هذا أمامك فإياك والمداهنة وإياك وعدم الصدع بالحق، لأن هذا عقيدة وتوحيد وهو أصل الأصول الذي حوله ندندن. الثاني علم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا، كما قال الفقهاء إذا دخل وقت الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر. فلما ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية فقال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمان لا بأس به، مثل أن يقال إذا طلع النجم الفلاني دخل وقت السيل ودخل وقت الربيع، وكذلك على الأماكن كالقبلة والشمال والجنوب. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، المراد بالسحر هنا ما هو أعم من السحر المعروف، لأن هذا من الاستدلال بالأمور الخفية التي لا حقيقة لها، كما أن السحر لا حقيقة له ولا يقلب الأشياء لكنه يموه، فهكذا اختلاف النجوم لا تتغير بها الأحوال. وقوله زاد ما زاد أي كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحر، ووجه ذلك أن الشيء إذا كان من الشيء فإنه يزداد بزيادته. وجه مناسبة الحديث لترجمة المؤلف أن من أنواع السحر تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية، وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند لكن من حيث المعنى صحيح تشهد له النصوص الأخرى. قوله من عقد عقدة من شرطية، والعقد معروف، قوله ثم نفث فيها النفث النفخ بريق خفيف، والمراد هنا النفث من أجل السحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة، ما المعني بالرطوبة؟ ها؟ الله يبارك فيكم، ركزوا احنا بنقرا، ما هو ده الاشكال ساعات انت يعني، وبعدين احنا ما عملناش حاجه لحد دلوقتي، يعني ما لا تمني نفسك بانك صنعت شيئا وتبدا تقول ما جراش حاجه، ايه يعني هريح شويه الدرس ده كفايه اللي فات، لا ما صنعنا شيء. ثم نفث فيها النفث النفخ بريق خفيف، والمراد هنا النفث من أجل السحر. أما لو عقد عقدة ثم نفث فيها من أجل أن تحتكم بالرطوبة، الرطوبة اللي خرجت من الريق، ماشي طيب، فليس بداخل في الحديث. والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان للصرف، فيصرفون به الرجل عن زوجه، ولا سيما عند عقد النكاح، فيبعد الرجل عن زوجه فلا يقوى على جماعها، فمن عقد هذه العقدة فقد وقع في السحر، كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. قوله ومن سحر فقد أشرك، من هذه شرطية، وفعل الشرط سحر، وجوابه فقد أشرك، وقوله فقد أشرك هذا لا يتناول جميع السحر، إنما المراد من سحر بالطرق الشيطانية. طيب لما الشيخ فرق هنا بقولي قال لك ان سحر هنا لا يدخل فيها عموم السحر بل جعلها بالطرق الشيطانيه، يبقى اشرك هنا اصغر ولا اكبر؟ اكبر، احسنت، اكبر. أما من سحر بالأدوية والعقاقير وما أشبهها فقد سبق أنه لا يكون مشركا، لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخدامهم فيما يريد فهذا لا شك أنه مشرك. وقوله من تعلق شيئا وكل إليه، تعلق أي استمسك به واعتمد عليه، وكل إليه أي جعل هذا الشيء الذي تعلق به عمادا له ووكله الله إليه وتخلى عنه. ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها أن النافخ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه فيوكل إلى هذا الشيء المحرم. ووجه آخر وأن من الناس من إذا سحر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق بهم ولا يذهب إلى القراء والأدوية المباحة والأدعية المشروعة، ومن توكل على الله كفاه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. وإذا كان الله حسبك فلا بد أن تصل إلى ما تريد، لكن من تعلق شيئا من المخلوقين وكل إليه، ومن وكل إلى شيء من المخلوقين وكل إلى ضعف وعجز وعورة. وقد يشمل الحديث من اعتمد على نفسه وصار معجبا بما يقول ويفعل، فإنه يوكل إلى نفسه ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة. ولهذا ينبغي أن تكون دائما متعلقا بالله في كل أفعالك وأحوالك حتى في أهون الأمور. ونقول للإنسان اعتمد على نفسك بالنسبة للناس، فلا تسألهم ولا تستذل أمامهم واستغن عنهم ما استطعت. أما بالنسبة لله فلا تستغن عنهم، بل كن دائما معتمدا على ربك حتى تتيسر لك الأمور. ومن هذا الباب ما ثبت عند الترمذي وغيره بسند حسن من حديث سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، هذا عزيز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، معلم التربية الزهد من معالم التربية العظيمة، ولعل الله ييسر ونأتي به. يعني الإنسان لا يتعلق قلبه بحطام الدنيا، أما إذا كان حطام الدنيا يجعله مطية إلى الآخرة فإذا ترك هذا الحطام فليس بزهد. معايا؟ وازهد فيما عند الناس، لا كما قال ربنا عز وجل لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا، فكلما رأيت شيئا على أحد تعجب به فهذا يؤثر في القلب. ومن هذا النوع من يتعلقون ببعض الأحراز يعلقونها فإنهم يوكلون إلى هذا ولا يحصل لهم مقصودهم، لكنهم لو اعتمدوا على الله وسلكوا السبل الشرعية حصل لهم ما يريدون. ومن هذا النوع أيضا من تعلق شيئا من القبور وجعلها ملجأه ومغيثه عند طلب الأمور فإنه يوكل إليه، والإنسان قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء. وده الإشكال بقى، يفتن دعا عند القبر فاستجيب له، هنا الفتنة العظيمة. طيب كيفية التخلص منها؟ بنشر العلم وليس غير ذلك. مثل هذه بتبقى فتنة عظيمة جدا، وهذا موجود بكثرة عند في ريف مصر خاصة بما يتعلق بالمواشي ومشاكل هذا، نسمع العجب. وحتى تثني المرأة أو الرجل عما نواه من المستحيل لأنه رأى بعينه، أما لو تعلم العلم الصحيح ورأى بعينه، أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يشاهدون وما يرون. واضحة؟ يقول قد يفتن ويحصل له المطلوب بدعاء هؤلاء، ولكن هذا المطلوب الذي حصل عند دعائهم لا بدعائهم. والآية صريحة في ذلك، قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لكن الله تعالى قد يفتن من شاء من عباده. نسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مناسبة الحديث أن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم الخسارة والندم. قوله ألا أداة استفتاح، والغرض تنبيه المخاطب والاعتناء بما يلقى إليه لأهميته. قوله هل أنبئكم من عض، الاستفهام للتشويق، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، لأن الإنسان مشتاق إلى العلوم يحب أن يعلم، وقد يكون المراد به التنبيه لأن الموجه إليه الخطاب ينبغي أن ينتبه ليعلم، وهي تصلح للجميع. ومعنى أنبئكم أي أخبركم، وهي مرادفة للخبر في اصطلاح المحدثين، وقال بعض العلماء من ناحية اللغة لا الاصطلاح، إن الإنباء لغة يكون في الأمور الهامة، والإخبار أعم منه يكون في الهامة وغير الهامة. قوله العضة على وزن الحبل والصمت والوعد بمعنى القطع، وفي رواية العضة بكسر العين على وزن عدة فإنها بمعنى التفريق، وأيا كان فإنها تتضمن قطعا أو قطع قطعا وتفريقا. قوله هي النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي من نم الحديث إلى غيره أي نقله. والنميمة فسرها بقوله القالة بين الناس أي نقل القول بين الناس، فينقل من هذا إلى هذا، فيأتي لفلان ويقول فلان يسبه، فهو نم إليه الحديث ونقله، وسواء كان صادقا أو كاذبا، فإن كان كاذبا فهو بهت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. نتقي الله عز وجل في ذلك. والنميمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم تقطع الصلة وتفرق بين الناس، فتجد هذين الرجلين صديقين، فيأتي هذا النمام فيقول لأحدهما صاحبك يسبك، فتنقلب هذه المودة إلى عداوة فيحصل التفرق، وهذا يشبه السحر بالتفريق، لأن السحر فيه تفريق كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة من كبائر الذنوب، الله يبارك فيكم، من باب أولى نلتزم بذلك ونضع نصب أعيننا. قول نبينا صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأعطانا ربنا عز وجل حول أداة الكلام وهي اللسان فكين وشفتين، إذا أطبقتا يستحل أن يتكلم الإنسان ويخرج منه لفظ إذا أطبق الشفتين. يقول والنميمة من كبائر الذنوب، وهي سبب لعذاب القبر ومن أسباب حرمان دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. طبعا كما تعلمون استدل أذناب التكفير بهذا الحديث على كفر من فعل الذنب، والحديث ليس فيه استدلال لا من قريب ولا من بعيد. لا يدخل الجنة قتات أي أن النميمة تمنع من دخول الجنة، والمانع لا يترتب عليه أثره إلا إذا فقد الشرط وفقد السبب. والنميمة كما هي، وفي حديث ابن عباس المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، أحدهما كان يمشي بالنميمة. والنميمة كما هي من كبائر الذنوب، فهي في الحقيقة خلق ذميم، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت حاله. يبقى ضابط النمام من ينقل الكلام بين الناس، فلا نطيع مهما كانت حاله. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، واعلم أن من نم إليك نم فيك أو منك فاحذر. أصل أنت لست أكرم عليه من الذي نم عليك فيه. وهي أيضا سبب من أسباب فساد المجتمع، لأن هذا النمام إذا أراد أن يعتدي على كل صديقين متحبين ويفرغ بينهما بنميمته فسد المجتمع، لأن المجتمع مكون من أفراد، فإذا تفرقت صار كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وإذ لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا، فهو أفراد متناثرة، والأفراد المتناثرة ليس لها قوة. ولهذا قال الشاعر لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا. وقوله تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا فإذا افترقنا تكسرت أفرادا. في حاجة عاوز أنبه عليها وهي إيه؟ قوة المجتمع أو الأمة تقاس بعاملين اثنين. خذ المعلومة دي تحفظ. أمة من الأمم أنا عاوز أقيم قوتها بين الأمم بعاملين اثنين. العامل الأول قياس قوة وحدة البناء اللي هي الشخصية. الأمر الثاني قياس مدى الترابط بين أفراد الأمة الواحدة. فإذا وجد أحدهما وتخلف الآخر ضعفت الأمة مهما كان أحدهما قويا. يعني إيه؟ أفراد الأمة وحدة البناء قوية ولكن الترابط بينهما يكاد ألا يكون. بالأمة ما عادش لها. والجانب الآخر طب مترابطين متلاحمين على قلب رجل واحد ولكن وحدة البناء هشة ضعيفة لا تقوم لها قائمة. فلا بد من الأمران. طيب كيف يتم ذلك؟ تقوية وحدة البناء بالتربية الشرعية، بعد ذلك الوحدة اللي هو الترابط بينهما بالبعد عما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء كالنميمة والحقد والحسد والحسد والغل وسوء الظن. بهذا تتآلف القلوب وتقوى الأبدان والقلوب. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة. انظر لكلام الشيخ. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل تفيد العموم بمادته ما يكون سببا للتفرق والقطيعة. وهل يمتري عاقل في الديار المصرية أن ما ترتب على التحزب والأحزاب ما يؤدي إلى التفرق والقطيعة؟ هل في عقل في الدنيا يمتري في ذلك؟ ومع ذلك ما زال القوم إلى الآن يبشون بوجوههم وتنفرج أسارير وجوههم أمام دعاة التحزب ودعاة الفتنة. فلا ندري متى يفيق من يزعمون أنهم أصحاب منهج. هتفوق إمتى؟ ألا إذا كنا هم أنا في بلدنا وهي بلد ساعات ما بتظهرش على الخريطة. واخد بالك؟ آخر في انتخابات مجلس البرلمان في 2000 تقريبا واحدة ترشح من القرية عندنا للمجلس، والقرية قالوا ايه ابن بلدنا وهيجيب بقى، وكل واحد ايه مفلس قال لك ادعو التمنى شوي احلام اليقظة والامان رأس مال المفلس هيعمل. فالناس تعاطفت معاه. وجه واحد من اهل القرية قال لك لا كان ما ينفعش وبدأ يحارب. والله يا اخوانا انقسمت البلد قسمين ما استطعت انا وغيري من الصالحين ولست منهم ان نجمع القرية الا بعد عناء استمر اكثر من 10 سنوات على ما قدرنا نخلي ده يزور ده ويقابلوا ويقبلوا بعضهم. والكلام ده جت المصيبة السوداء في الاحداث الاخير. حزب البدعة والضلالة حرية والعدالة وحزب البدعة والضلالة النور فسخوا البلد. ومع ذلك اللي بيحزنني بقى خلاص دولت جرب انفض يديك منه. اللي بيحزنني ايه؟ ان من يدعي انه صاحب منهج ما زال يبش في وجهه ويجتمع هو تحت سقف واحد باختياره لصالح من؟ وإلى متى المداهنة؟ وإلى متى عدم الصدع بالحق؟ هنشوف. ما هو بيقولوا ده بدأوا يرجعوا بس مكسوفين يزعقوا. خلاص كلها يومين ويعيدون الكرة. هنشوف بقى اللي فتة تطلع تاني ويكتبوا ونلف وندور ونقف بقى نبيع خضار في السوق تحت ايه الدعم. هنشوف ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية لوجدناها تحرم كل ما يكون سببا للتفرق والقطيعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع أخي. لما؟ هيزعل، واخد بالك؟ ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ما ينفعش، سيؤدي إلى التفرق والتشرذم، ويؤدي إلى العصبية، ويؤدي إلى الحسد والبغضاء، وبعدين ده الأمة هتضيع. وكل هذا لدفع ما يوجب العداوة والبغضاء بين الناس. قوله إن من البيان، إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومن يحتمل أن تكون للتبعيد ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، فعلى الأول يكون المعنى إن بعض البيان سحر وبعضه ليس بسحر، وعلى الثاني يكون المعنى إن جنس البيان كله سحر. قوله لسحرا، اللام للتوكيد، سحرا اسم إن، والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان. قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. والبيان نوعان، الأول بيان لا بد منه، وهذا يشترك فيه جميع الناس، فكل إنسان إذا جاع قال إني جعت، وإذا عطش يقول إني عطشت، وهكذا. الثاني بيان بمعنى الفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار، وهي التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وعلى هذا التقسيم تكون من للتبعيض، أي بعض البيان، وهو البيان الكامل الذي هو الفصاحة سحر. أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط صارت من لبيان الجنس. ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه. لذلك مرة وصل ابن عطاء خطب خطبة، وطبعا وصل ده اتكلمنا عنه كتير، لبيان علو قدره في العلم وفي اللغة، ومع ذلك لا تنخدع به. خطب خطبة ملهاش نظير، فقام رجل وقال: لو أحيا الله النبي ما قال أحسن من هذا. تخيل، وده اللي بيحصل. سمعنا كثيرا من البل، ووصف البله عليهم قليل، أن من طعن في فلان فليستغفر الله وليتوب أو ينطق بالشهادتين. سمعنا هذا من البول، واخد بالك؟ ليه؟ انبهر بحسن البيان وحسن الألفاظ. وكل هذا إخواني يرجع إلى أن في الصدر الأول من السبع نيات، وأنت تقدم إلى الآن، كان التعليم مقصورا على الوعظ والإرشاد، أما التأصيل والدراسة التأصيلية هذا مكان. ومن أجل هذا فتن الناس وتأثروا، وأصبحوا يفعلون الأفاعيل التي لا تخيل على من عنده مسكة من عقل. يقول وقوله إن من البيان، طيب، ولهذا ووجه كون البيان سحرا أنه يأخذ بلب السامع فيصرفه أو يعطفه، فيظن السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم فينصرف إليه. ولهذا إذا أتى إنسان يتكلم بكلام معناه باطل، لكن لقوة فصاحته وبيانه يسحر السامع حقا فينصرف إليه، وهذا كثير لا كثرهم الله. وإذا تكلم إنسان بليغ يحذر من حق، ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه، وهذا من جنس السحر الذي يسمونه العطف والصرف. والبيان يحصل به عطف وصرف، فالبيان في الحقيقة بمعنى الفصاحة، ولا شك أنها تفعل فعل السحر. وابن القيم يقول عن الحور: حديثها السحر حلال، حديثها السحر الحلال. وقوله إن من البيان لسحرة، هل هذا على سبيل الذم أو على سبيل المدح أو لبيان الواقع ثم ينظر إلى أثر؟ الجواب الأخير هو المراد، أي لبيان الواقع. فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره. والمقصود منه، فإن كان المقصود منه رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم، لأنه استعمال لنعمة الله في معصيته. واضح يا أخوانا؟ زي واحد كده الله عز وجل يعطيه صوتا عذبا وذاكرة وقادة في حفظ القرآن، بدلا من أن يعني يراجع ويتقن الحفظ ويتقي الله ربه وينفذ ما سمع ما حفظ ويصلي بالناس إماما في القيام وفي غيره، يطلع المآت وخبلا ويقر. هذا بقى من أعظم الناس سوءا استخداما لنعم الله. أنعم عليك بنعمة استخدمها كما أمر الله عز وجل. وإن كان البيان يستعمل في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله فهو خير من العيب، لكن إذا ابتلي الإنسان ببيان ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه. بيان، بيان إيه؟ حسن الكلام، الدقة في إخراج الألفاظ، الفصاحة، علو الصوت، القدرة على التشخيص ليسلب عقل الرجل، كل هذا أنواع من بيان، ولكن استغلها لإبطال الحق وإثبات الباطل وقمع السنة ونشر البدعة، فالله حسيبه. وكما ذكرنا قبل ذلك إخواني، ما من إنسان يلبس عباءة الدين لغرض دنيوي إلا ألبسه الله ثوب مذلة في الدنيا قبل الآخرة. وخير دليل على ذلك الواقع الذي نراه. يقول: والبيان من حيث هو لا شك أنه نعمة، ولهذا امتن الله به على الإنسان فقال تعالى: علمه البيان. وجه مناسبة الحديث للباب، المؤلف كان حكيما في تعبيره بالترجمة حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحر ولم يحكم عليها بشيء، لأن منها ما هو شرك، ومنها هو من كبائر الذنوب، ومنها دون ذلك، ومنها ما هو ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. فيه مسائل، أي في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل. المسألة الأولى أن العيافة والطرق والطير من الجبت، وقد سبق تفسير هذه الثلاثة وتفسير الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق، وقد بينت في الباب أيضا وشرحت. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، لقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وسبق الكلام عليها أيضا. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، لحديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، وقد تقدم الكلام على ذلك. الخامسة أن النميمة من ذلك، لحديث ابن مسعود: ألا هل أنبئكم ما العضة هي النميمة، وهي من السحر لأنها تفعل ما يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم، وقد سبق بيان ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي من السحر بعض الفصاحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والمؤلف رحمه الله قال: بعض الفصاحة، استدلالا بقوله إن من البيان، لأن من هنا عند المؤلف للتبعيض. ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الهمم وقد يلهب الهمم بما عنده من الفصاحة. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر.